الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المعلق حفظه الله: جامع صفاته صلى الله عليه وسلم. ومعنى جامع صفاته أي أن هذا الحديث، حديث أم معبد، جمع أغلب صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فلذلك ناسب أن يذكر في هذا المقام. ونحن نتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. أولا نقرأ هذا الحديث لأنه طويل، نقرأ هذا الحديث ثم بعد ذلك نبين درجته، ثم بعد ذلك نبين معانيه وفوائده. قال: عن حبيش بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما عبد الله بن أريقط الليثي، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم أراضوا، ثم حلب في الثانية على هذه حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاءها زوجها، فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، مخهن قليل. نحن عندنا هنا محهن، الصواب مخهن، مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حيائل ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم تزر به صقلة، وسيم قسيم في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه، من بعيد وأجلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود لا عبس ولا مفند، قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاه بالهما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبة من يسعد الله يسعدي، ليهنأ بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبدي. عندنا هنا دغادرها، الصواب فغادرها بدل هذا الدال فغادرها، قال فغادرها رهنا لديها لحالبي أو لحالب. عندنا هنا يرودها في نسخة يرددها، قال يرددها في مصدر ثم موردي. قال رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة في الفضائل جامع صفاته صلى الله عليه وسلم. درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف كما ذكر المؤلف أولا ها هنا، رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص صحيح، وقال ابن كثير عن هذا الحديث كما في كتابه البداية والنهاية، قال حديث مشهور مروي من طرق يشد بعضها بعضا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح حديث مشهور، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السيرة بعد ذكره لطرق هذا الحديث، قال فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن. فالشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، وقد ورد بعدة طرق، وكما ذكر الحافظ ابن كثير هذه الطرق يشد بعضها بعضا. وخلاصة هذا المبحث أن الحديث أقل أحواله أنه حسن كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب فقه السيرة. فالحديث إن شاء الله حسن. بل قال الشيخ الألباني في مشكات المصابيح وقد يرتقي إلى الحسن أو الصحة بتعدد الطرق، لكن هنا ما جزم في مشكات المصابيح، ما جزم بالحسن أو الصحة، لكن جزم بالحسن في تعليقه على فقه السيرة. فالحديث إن شاء الله لا ينزل عن رتبة الحسن، والله تعالى أعلم. طيب، نبدأ الآن في ذكر شرح هذا الحديث يعني طوله ولكذلك ذكر الفصائل التفصيل في صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله هنا عن حبيش بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة، يعني في الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، خرج مهاجرا المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما عبد الله بن أريقط الليثي، وكان كافرا. عبد الله بن أريقط هذا كان كافرا، لكنه كان خريتا. إيش معنى خريتا؟ نعم، يفهم في الطريق، كان عنده خبرة بالطريق من مكة إلى المدينة. واستدل العلماء بذلك على جواز الاستعانة بالكافر أحيانا إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولا حرج في هذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعان بهذا الكافر، وإذا وجدت مصلحة، وكذلك أمن من هذا الكافر من الخيانة، إذا أمن من هذا الكافر من الخيانة فيجوز الاستعانة بالكافر. فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، امرأة تسكن هي وزوجها في البادية في طريق المدينة، في طريق المدينة. وقوله وكانت امرأة برزة، ومعنى برزة أي كبيرة في السن، كهلة، عجوز كهلة كبيرة في السن، تحتبي بفناء الخيمة، يعني تجلس في فناء الخيمة، يعني في المساحة التي أمام الخيمة، فناء البيت يعني المساحة التي أمامه، سمى الفناء. طيب، سمى الفناء، فكانت تجلس في فناء هذه الخيمة، يعني خارج هذه الخيمة عند مدخلها، ثم تسقي وتطعم، يعني من مر بها يريد ماء أو عندها شيء من الطعام اليسير تعطيه إياه. وهكذا كان العرب، وإن لم يكن عندهم الإسلام لكن عندهم بقايا الدين، بقايا الدين، ومن ذلك الكرم وإطعام الطعام. قال فسألوها، مروا عليها وهي جالسة، هؤلاء الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومولاه وعبد الله بن أريقط سألوها لحما وتمرا ليشتروا منها. قالوا معنا مال، نريد نشتري منك لحما، شي معك شاه تبيعيها لنا، أو كذلك تمرا تبيعيه لنا. فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، يعني ما وجدوا شيئا، لا لحم ولا تمر. قال وكان القوم مرملين مسنتين، ومعنى مرملين أي نفذ زادهم، كما جاء في الحديث كان الأشعريون إذا أرملوا. إيش معنى إذا أرملوا؟ يعني إذا نفذ زادهم، جمعوا ما معهم من طعام ووضعوه في بساط واحد ثم أكلوا منه جميعا. الشاهد من هذا مرملين أي نفذ زادهم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه نفذ زادهم. ومعنى مسنتين من السنة، أي أصابهم القحط، أي داخلين في السنة وهي الجذب والمجاعة، يعني ما عندهم طعام. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، ومعنى كسر الخيمة يعني جانب من الخيمة، رأى شاه. طيب، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ما خبر هذه الشاة موجودة عندك في الخيمة؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. ومعنى الجهد يعني الهزال، أنها هزيلة جدا حتى ما تستطيع أن تلحق بالأغنام في الرعي، فلذلك يعني أبغتها عندها في الخيمة ولم تخرجها مع من؟ مع الأغنام التي يرعى بها زوجها، التي يرعى بها زوجها. فقالت له: هذه الأشياء قد خلفها الجهد، أي الهزال عن الغنم. فقال لها: هل بها من لبن؟ قد يقول قائل: كيف هذا السؤال وهي مجهدة وفيها لبن؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بذلك، ولكن أراد أن يبين لها ما سيفعل بهذه الشاة. فإذا قالت فيها لبن طلب منها هذا اللبن، وإلا استأذنها أن ينظر في هذه الشاة لعلها تخرج شيء من اللبن. نعم، فقالت: هي أجهد من ذلك، يعني هي الآن هزيلة، فالهزيل هل يخرج شيء لبن؟ ما يخرج شيء. فقالت: هي أجهد من ذلك. فقال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ وهذا فيه أدب من الآداب، وهو الاستئذان عند استخدام أي ملك من أملاك الغير، أن تستأذن منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه استأذن من هذه المرأة، من هذه العجوز، وقال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ ما أخذها مباشرة، مع أن لو أخذها مباشرة وأتت بالحليب هل ستعارض أم معبد؟ ما ستعارض، صح؟ لو شيء عاطل قلت للإنسان: أنا سأصلحه لك، هل سيعارض؟ ما سيعارض. أو صلحته له دون إذنه، ما سيعارض، سيفرح. لكن هذا من الأدب، أنك تستأذن ولو في مثل هذا الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه استأذن من هذه المرأة، فقال: هل بي؟ فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بي حلبا فاحلبها. ما فيها شيء، هي متأكدة، هي شاتها، هي تعرف حال هذه الشاة، لو كان فيها لبن لا يعني حلبته لنفسها، لحلبته لنفسها، هي تعلم بحال شاتها. ولكن ستنظر: إيش يريد هذا الرجل؟ إيش يريد؟ هو يعرف، قد كلمته أن ما فيها لبن. فقالت له: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، لا بأس. قال: فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها، يعني ديدها، مسح عليه الصلاة والسلام، وسمى الله تعالى بسم الله بعد أن مسح، ودعا لها في شاتها مثلا بالبركة، اللهم بارك لنا فيها، أو كذا، أو من هذه الأدعية النبوية. فتفاجت عليه. ما معنى تفاجت عليه؟ يعني فتحت ما بين رجليها للحلب. تعرف الشاة لما تحلبها تفرج بين رجليها حتى يستطيع حالبها أن يحلبها. فهذه الشاة يعني تفاجت عليه، ومعنى تفاجت عليه يعني فتحت ما بين رجليها من أجل أن يحلبها رسول الله، أو يحلبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودرت، درت بمعنى يعني أنزلت اللبن في ضرعها، أنزلت اللبن. واجترت، اجترت بمعنى بدأ اللبن يستمر بالنزول في ضرعها، استمر اللبن بالنزول في ضرعها. قال: فدعا بإناء يربض الرهط، يعني دعا، سواء كان هذا الدعاء من قبل إحدى مرافقيه لكونهم مثلا معهم شيء من الأواني، أو دعا بإناء من أم معبد أن تأتي بهذا الإناء. وقوله يربض الرهط أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا ويناموا، فيربضوا ويناموا، وهذه اللغة معروفة عندنا، تقول له فلان اربض اربط يعني ايش اجلس، وتقول فلان هذا رابض، ايش معنى رابض؟ معناه جالس ثقيل هكذا في الارض ما يتحرك، صح؟ فمعنى يربض الرهط يعني اذا شرب منه الرهط، والرهط هو ما بين 3 إلى 10، انظر شاء ما فيها شيء، لكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درت اللبن، فأتي بهذا الإناء الذي يربض الرهط يعني يشبعهم، بل ويثقلهم عن القيام لارتوائهم به ولشبعهم منه. فحلب فيه ثجا، ومعنى ثجا أي سيلان، أي سال فيه هذا الحليب حتى علاه البهاء، ومعنى حتى علاه البهاء يعني اللبن، بهاء اللبن يعني وبيص رغوة اللبن، يعني امتلأ الإناء إلى أعلاه، فصار نحن نسميه عندنا الغشبة، الغشبة يكون لها مثل الوبيص يعني مثل اللمعان، مثل اللمعان، حتى علت هذه الرغوة أعلى الإناء، إذن الإناء امتلأ وهو ما يكفي ما بين 3 إلى 10. نعم. قال ثم سقاها حتى رويت، وهذا أيضا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لما حلب هذا الحليب هذا اللبن ما ابتدأ بنفسه ولا ابتدأ بأصحابه عليه الصلاة والسلام، إنما ابتدأ بها. لماذا؟ لأن هي صاحبة ماذا؟ هي صاحبة الشاه، هي صاحبة الشاه، فمن حسن أدبه عليه الصلاة والسلام أن بدأ بها، أن بدأ بها. قال وسقى أصحابه بعدها يعني حتى رووا، يعني حتى شبعوا ولم يجدوا له مسلكا، ثم شرب آخرهم، وهذا أيضا من أدبه لأن ساقي القوم آخرهم شربا، فشرب آخرهم عليه الصلاة والسلام. ثم أراضوا، ومعنى أراضوا يعني شربوا حتى رووا، يعني شربوا عللا بعد نهل، يعني نهلوا من هذا الحليب وشربوا منه حتى رووا، حتى رووا، هذا معنى أراضوا. ثم حلب فيه الثانية، يعني هذا الإناء بعدما انتهى وشربوا منه أتى به مرة ثانية وحلب فيه اللبن، ما أعظم هذه الشاه وما أعظم بركتها، سبحان الله، شاه ما فيها شيء، فإذا بهذه الشاه تخرج هذا الحليب الكثير في هذا الإناء في المرة الأولى وكذلك في المرة الثانية. قال ثم حلب فيه الثانية حتى ملأ الثاني على هذه، عندنا هنا على هدتي على يعني ذكر التاء، هذا خطأ، كأنه الصواب على هذه، حلب فيه الثاني على هذه يعني على هذه الإناء، حتى ملأ الإناء، حتى ملأ الإناء يعني مرة ثانية. ثم غادره عندها، يعني هذا الإناء الذي ملأه مرة ثانية تركه عندها، خلاص هم شبعوا الآن، ارتووا من الإناء الأول، الإناء الثاني هذا تركه عند من؟ عند أم معبد. ثم بايعها، قيل معنى بايعها أي أعطاها ثمنا على هذا الحليب، أعطاها ثمنا على هذا الحليب، وليس معنى المبايعة المبايعة على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤمر بمبايعة النساء في هذا الوقت، وإنما أمر بمبايعة النساء بعد استقراره فين؟ بعد استقراره في المدينة في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذا في المدينة. أما وهو في طريقه أو في مكة لم تكن هناك مبايعة للرجال أو للنساء، إلا مبايعة من جاء من الأنصار في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية. نعم. قال وارتحلوا عنها، يعني ذهبوا عنها وتركوا عندها هذا الإناء ممتلئ بالحليب. قال فقلما لبثت، يعني لبثت وقتا يسيرا حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، يعني غنما. أعنز جمع عنز، وهي الأغنام من نعم جنس العنز، ليس من جنس الضأن، وهي عجاف. عجاف بمعنى إيش؟ هزيلة. طيب هزيلة يعني ما كأن الوقت وقت ماذا؟ وقت قحط، وليس هناك من الزرع أو من كذلك الرعي ما يكفي الأغنام في رعيه. قال يتساوكن هزالا، ومعنى يتساوكن أي تتمايل من الضعف والهزل. الغنم إذا كانت ضعيفة لما تمشي وهي يعني تتمايل ذات اليمين وذات الشمال، طيب من أجل ضعفها. قال مخهن قليل، بمعنى أن ليس فيها لحم، يعني المخ هو اللحم، يعني عبارة عن عظام فيها شيء من اللحم القليل. مخهن قليل يعني اللحم قليل. قال فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وهذا أمر يستدعي العجب. لماذا يستدعي العجب؟ لأنه يعلم أنه لا يوجد شيء من الأغنام تحلب عند أم معبد. من أين هذا الحليب؟ إما أحد أتى به إليها أو اشترته أو كذا، من أين هذا؟ فتعجب أبو معبد من وجود هذا اللبن، وقال لها من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب؟ ومعنى الشاة عازب أي بعيد من المرعى، والغالب أن التي لا ترعى ولا تأكل الأكل الطيب لا يدر في ضرعها اللبن، لا يدر في ضرعها اللبن. نعم. ولذلك من أراد اللبن من الشاة يعتني بها، يأتي لها بالأشجار ويأتي لها بالطعام، بالبر، بالشعير، يعتني بها حتى تدر له من اللبن. فهو يقول هنا الشاة عازب بمعنى بعيدة من المرعى، ما فيها شيء من اللبن. وحيائل، ومعنى حيائل يعني لم تحمل، والغالب أن الشاة إنما يدر فيها اللبن إذا كانت ولود، إذا كانت حامل أو وضعت قريبا حمل، فهي التي يدر فيها اللبن. فهذه الشاة لا ترعى وليست يعني ولود، فمن أين لها اللبن حتى أقول أن هذا اللبن من هذه الشاة؟ هذا معنى كلامه. ولا حلوب في البيت، ما يوجد غنم غير هذه إلا هذه فقط، كل الأغنام مع من؟ مع أبي معبد. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، وصفت له بعض حاله، أن معه ثلاثة مثلا، وأن يعني قال لي كذا وكذا. المهم ذكرت له ما فعل بالشاه ومسح على ضرعها، ما مر بنا في أول الحديث. فقال أبو معبد لها صفيه لي يا أم معبد، صفي لي هذا الرجل، تشوق لمعرفة هذا الرجل، وكان عنده علم بأن هناك رجل خرج بمكة يقول للناس إنه نبي وأنه مرسل من ربه سبحانه وتعالى. فقال لها صفي لي هذا الرجل يا أم معبد. قالت رأيت رجلا، بدأت الآن في وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. ومعنى ظاهر الوضاءة تريد ظاهر الجمال، يعني أنه جميل. ظاهر الوضاءة. أبلج الوجه، ومعنى أبلج الوجه كما في التعليق تريد مشرق الوجه مضيئه، يعني أنه مضيء الوجه وهذا من حسنه. فعممت أولا ثم خصصت، ذكرت تفاصيل هذا الجمال، فذكرت أنه رجلا ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال، أبلج الوجه، فمن جماله أنه أبلج الوجه بمعنى مشرق الوجه مضيئه. حسن الخلق، ويجوز الخلق لكن هنا السياق يدل على أنها تريد الخلق، لأنها بدأت تشرح من حسن خلقه، ثم ذكرت شيء من حسن أخلاقه. قالت لم تعبه نحلة، يعني لا يعاب بسبب دقة نحول الجسم، يعني ليس نحيف نحفا يعني معابا. لم تعبه نحلة، يعني ليس نحيف يعني جدا. ولم تزري به صقلة، ومعنى لم تزري به صقلة أي قيل دقة، وقيل أرادت به أن لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا، بمعنى أنه ضرب عدل ليس بمنتفخ ولا ناحل. وفي رواية في هذا الحديث ولم تعبه ثجلة، والثجلة قيل هو البطن واسترخاء أسفله. إذن معنى ولم تزري به صقلة يعني سمنة في بطنه مثلا أو في خاصرته. طيب الإنسان إذا كرشه هذا خرج هذا يعني شيء معاب، صح، يشوه يعني جمال هذا الإنسان، صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تعبه ثجلة أي البطن واسترخاء أسفله، يعني الشحوم أو السمنة التي تكون في البطن أو كذلك تكون في الخاصرة بسبب أيضا اتساع الكرش البطن، بسبب اتساع البطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. وقالت وسيم قسيم الحسن الوضي، أي أنه حسن. وسيم بمعنى حسن المنظر، حسن الهيئة، حسن الصورة، جميل المنظر ونحو ذلك. نعم، نحن نقول فلان وسيم، وسيم بمعنى جميل، صح. نعم، هي قصدها هذا، وسيم قسيم يعني الحسن الوضي، يعني جمال مع وضاءة. قالت في عينه دعج، والدعج مر معنا السواد في العين، وهذا من الجمال. طيب، شدة سواد نون العين وحواليه البياض، هذه الحور الذي يكون فيه الجمال. وفي أشفاره وطف، والوطف قال الطول، أي في أشفاره طول، وهذا أيضا من الجمال. وفي صوته صهل، وهذا مر معنا، أي حدة وصلابة، ما كان في كلامه ميوعة أو لين أو نحو ذلك، بل هو صوت الرجال. وفي عنقه سطع، أي طول، في عنقه طول، يعني عنقه ليس ملتصق بصدره، بل هناك عنق طويل، وهذا أيضا من الجمال، هذا أيضا من الحسن والجمال. وفي لحيته كثاثة، يعني كثافة بمعنى يعني لحيته كبيرة تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. أزج أقرا، ومر معنى أن الأزج هو تقوس في الحواجب. إن صمت فعليه الوقار، يعني يكون عليه وقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أي تريد على برأسه وارتفع من جلسائه، يعني ما يتكلم وهو مطأطئ الرأس. ها، إن تكلم سما يعني رفع رأسه، وعلاه البهاء يعني علاه الجمال والوضاءة. نعم، والوضاءة يعني لما يتكلم يقابل الشخص، ما يتكلم وهو مطأطئ الرأس. قالت أجمل الناس وأبهاه من بعيد، يعني لما يراه الرائي من بعيد أجمل الناس وأبهاه، وأجلاه وأحسنه من قريب، يعني يكون واضح جلي وجميل من قريب. حلو المنطق، يعني لما يتكلم كلامه حلو. فصل، ثم بينت تفصيل هذه الحلاوة في الكلام، فقالت فصل لا نزر ولا هزر، وقولها فصل أي كلامه بين كما مر معنا، يعني يتكلم بتؤدأة وبعدم استعجال. لا نزر ولا هزر، تريد وسط، ليس بقليل ولا كثير، يعني ما يتكلم كثير ولا يتكلم قليل، وسط، وسط بين القليل والكثير. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يعني الخرزات مثل ما يكون في السبحة مثلا، خرزة السبحة. طيب، فإذا قطعت حبل هذه الخرزات السبحة فإنهن ماذا يفعل؟ يتحدرن، بمعنى يتساقطن. خرزة خرزة، صح، خرزة خرزة، أي كلامه كلام، يعني كما يقال بعض الناس يتكلم فلان كلام حبوب، كلام حبوب معناه كلام شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. هذا أيضا من صفات كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت ربعة، وعرفنا ما معنى ربعة، يعني لا طويل ولا قصير، ولذلك قالت لا تشنأه من طول، يعني لا تتعجب من طوله، ليس بالطويل البائن. ولا تقتحمه عين من قصر، ومعنى لا تقتحمه يعني لا تحتقره ولا تزدريه لما تراه العين بسبب القصر، يعني ليس بالقصير البين، ليس بالقصير البين. قالت غصن بين غصنين، وتريد والله أعلم أبو بكر ومولاه، تريد أبا بكر ومولاه، فهو غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، أنظر يعني أبهى وأوضى الثلاثة، يعني أوضى من أبي بكر ومولاه وكذلك الدليل. قال وأحسنهم قدرا، بمعنى أنه رفيع القدر بينهم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في السيرة أن أبا بكر كان يعني يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي خلفه وهكذا ينظر عن يمينه وعن شماله محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل الغار دخل أولا أبو بكر وهيأ مكان الغار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيع القدر بين أبي بكر ومولاه. وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به، معنى يحفون به يعني يكونون حوله محفوفين به، نعم، لا يبعدون عنه، لا يبعدون عنه. إن قال سمعوا لقوله، يعني ما يتكلم وهم منشغلون عن كلامه، بل إذا تكلم أصغوا له وسمعوا لقوله. وإن أمر تبادروا لأمره، إذا أمر بأمر تبادروا وسارعوا لتنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام. محفود محشود، معنى محفود محشود أي أن أصحابه مجتمعون عليه، يعني من الحشد ومن الاحتفاء، بمعنى أنهم حوله، رجال حوله عليه الصلاة والسلام. لا عبس ولا مفند، ومعنى لا عبس يعني ليس بعابس الوجه، بل هو بشوش الوجه، بشوش الوجه. العبوسة هذه من الأخلاق السيئة، من الأخلاق السيئة. ولا مفند هو الذي لا فائدة في كلامه لخرف أصابه، فلان مفند يعني كده سبر يخرف، يجيب كلام غير منضبط، فكلامه مضبوط، يعني لا يعبس ولا يتكلم بكلام ليس فيه فائدة، فكلامه كله فيه فائدة، هذا معنى كلامها. فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم، فهذا فيه أن أبا معبد أراد الإسلام، أراد الإسلام لما رأى من هذا الوصف ومن هذه الدلائل، من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، يعني بعد هذه الحادثة يسمعون صوتا في مكة وما يدرون من الذي يأتي بهذا الصوت. وقد ذكر بعض أهل السيرة أن هذا الصوت هو صوت الجن، أحد الجن الذي علم بهذه القصة فأنشد هذه الأبيات، أنشد هذه الأبيات، كما ذكر المعلق في آخر هذه في آخر هذا الحديث. قال: والصوت الذي سمعوا بمكة بالشعر صوت بعض مسلمي الجن أقبل من أسفل مكة والناس يتبعونه ويسمعون الصوت وما يرونه حتى خرج بأعلى مكة. ذكر ذلك في شرح السنة للبغوي. قال: وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، يعني الله يعني جزى الله خيرا خير الجزاء، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، حلا يعني نزلا في خيمتي أم معبدي. من هما الرفيقان؟ يعني أبا بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هما نزلاها، يعني نزلاها يعني الخيمتين، الخيمتين هما يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، بالهدى واهتدت به، بالهدى يعني بالرسالة والعلم. فقد فاز من أمسى رفيق محمد، قد فاز، والفوز هو نيل المطلوب وكذلك الهرب من المرهوب، فهذا هو الفوز. فقد فاز من أمسى رفيق محمد، يعني من أمسى صاحب لمحمد ومؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم، أي ما باعد، هنا قال أي باعد ونحى عنكم من الخير والفضل. فيقول لآل قصي وهم فخذ في من أهل مكة: ما زوى، يعني ما أبعد الله أو باعد الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، يعني أنكم بعدم استجابتكم للنبي صلى الله عليه وسلم فقد باعد ونحى عنكم من الخير والفضل، من الخير والفضل وهو السؤدد والعز والتمكين. ثم قال: ليهنأ أبا بكر سعادة جده، يعني أبا بكر الصديق يهنأ له السعادة، لماذا؟ بصحبة من يسعد الله يسعدي، يعني من يسعد الله يسعدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من يتبعه يسعد، يسعده الله سبحانه وتعالى. ليهنى بني كعب مقام فتاتهم، يعني أم معبد، يعني أم معبد، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم، يعني يقول لبني كعب سلوا أم معبد أختكم عن شاتها وإنائها، كيف بارك الله في هذه الشاة، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، يعني إذا لم تصدقوا اذهبوا عند هذه الشاة واسألوها. وهذا من مبالغة الشعراء، ولكن هو فيه أسلوب من أساليب البلاغة. دعاها، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعاها، دعا أم معبد بشاة حائل. وعرفنا ما معنى حائل، ما معنى حائل؟ ها؟ معنى حائل، معنى حائل، ها؟ نعم، لم تحمل، يعني ليست بولود. فقال هنا قال دعاها بشاة حائل فتحلبت، يعني ما طرقها الفحل وما هي بولود، ومع هذا حلبت عليه صريحا، أي خالصا. ضرت الشاة مزبدي، وضرت الشاة هو لحم الضرع، الضرع يجي فيه لحم، صح؟ فضرت الشاة يريد اللحم، يعني أن هذه الشاة تحلبت عليه بلبن خالص، وضرت الشاة مزبدي صريحا، ضرت الشاة مزبدي، أي أن هذا اللبن فيه الزبد، وهي الرغوة التي تكون أعلى اللبن. ثم قال فغادرها رهنا لديها لحالب، لحالب، ومعنى فغادرها رهنا لديها لحالب أي ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر، يعني يمكن أن تدر باللبن، وربما استمر لبنها، ربما استمر لبنها. ولذلك قال فغادرها رهنا لديها لحالبي، لأن الرهن هو ما يبقى، صح، ما يبقى، المراد أنها بقت هذه الشاة وهي حالب. يرودها، وقلنا في نسخة يرددها، في مصدر ثم موردي، يعني أنها تتكرر من، يتكرر منها هذا الحلب، يتكرر منها هذا الحلب. فهذا الحديث فيه أشياء كثيرة من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روته لنا هذه المرأة العاقلة والبليغة في هذه الصفات التي ذكرت في هذا الحديث. وقد جمعت صفات بعضها قد ذكر مسبقا، وبعضها لم يذكر، وبعضها لم يذكر، ففي هذا الحديث بيان هذه الصفات. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.